بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أخذنا بالأمس ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من بيان ملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأنها توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة وعدم الالتفات إلى غير الله سبحانه وتعالى في قليل أو كثير. هذه ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التي أمر نبينا محمد عليه الصلاة والسلام باتباعها، وهكذا نحن أمرنا باتباعها كما في قوله سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وهكذا أمرنا باتباعها كما في قوله سبحانه: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله تعالى، قال: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. يقول: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة. معلوم أن الشرك الأكبر بالله تبارك وتعالى محبط للعمل، محبط للحسنات، ومحبط للأعمال كلها، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ففي نبوة جميع الأنبياء والمرسلين ما يدل على أن الشرك بالله تبارك وتعالى يحبط العمل. لئن أشركت ليحبطن عملك، وعمل مفرد مضاف، فهو يفيد العموم. عمل مفرد وأضيف، والمفرد إذا أضيف أفاد العموم. وهكذا يقول ربنا تبارك وتعالى بعد أن ذكر كثيرا من الأنبياء وعددهم في سورة الأنعام، قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فإذا كان أعمال الأنبياء إذا وقعوا في الشرك وحاشاهم تحبط، فغيرهم من باب أولى. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ما إيش هنا؟ هل هي نافية أو ماذا؟ موصولة بمعنى الذي، فهي تفيد العموم. من أسماء الموصولة تفيد العموم. ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أي الذي كانوا يعملون. فأفادت الآية أن جميع أعمالهم تحبط بسبب الشرك. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فمن كفر بما وجب الإيمان به فإنه يكون قد حبط عمله، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن يموت على الكفر. ليس من كفر بالإيمان يحبط عمله مباشرة، لكن بشرط أن يموت على الكفر، كما دل على ذلك قوله سبحانه وتعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فيقول: فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت. إيش معنى فسدت؟ يعني حبطت وبطلت كالحدث إذا دخل في الطهارة. الحدث إذا دخل في الطهارة فإنه يفسد هذه الطهارة، سواء كان المصلي في داخل العبادة أو خارجها، سواء كان المصلي داخل العبادة أو خارجها. فإذا وقع الحدث فإنه يفسد الطهارة. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول المؤلف: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار. الآن الشرك الأكبر، الشرك بالله تبارك وتعالى، الشرك الأكبر يفسد ويحبط العمل، وأيضا يوجب الخلود في نار جهنم. فمن أشرك بالله تبارك وتعالى ومات على شركه ولم يتب إلى الله سبحانه وتعالى فلا ترجى له مغفرة ولا ترجى له رحمة، لأن مغفرة الله ورحمة الله إنما تنال أهل التوحيد. أما من أشرك بالله عز وجل الشرك الأكبر فإنه والعياذ بالله يخلد في نار جهنم أبد الآبدين، كما قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله أي الشرك الأكبر فقد حرم الله عليه الجنة، فالله سبحانه وتعالى يمنعه من دخول الجنة منعا باتا ومنعا مطلقا. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذا كان الله عز وجل حرم عليه الجنة فهل يصير عدما أو هل يصير ترابا؟ الجواب لا، ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يا ليت الأمر يكون كفافا لا له ولا عليه. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، ايش يصير؟ ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهكذا في الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا يدلنا على خطورة الشرك بالله تبارك وتعالى الأصغر والأكبر، لا سيما الأكبر منه، لأن الله تبارك وتعالى أخبر في هذه الآية الكريمة أنه لا يغفر لمن أشرك به الشرك الأكبر ومات وهو لم يتب منه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك بالله تبارك وتعالى من المعاصي والذنوب فإنها تحت المشيئة، كالسرقة والزنا وأكل الربا وأكل الرشوة وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام وغير ذلك من كبائر الذنوب، فإن أصحابها إذا ماتوا ولم يتوبوا منها فإنهم يعتبرون أهل كبائر ويعتبرون فساقا، وهذه الذنوب تنقص من إيمانهم. لكن بعد هذا هل يجزم بخلودهم في النار؟ الجواب لا، لا يجزم، أو لا نقول بخلودهم في النار، بل هم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. هؤلاء أهل الكبائر إذا ماتوا ولم يتوبوا من هذه الكبائر فإنهم تحت المشيئة، إن شاء عذبهم ربنا تبارك وتعالى بذنوبهم، وإن شاء غفر لهم بما عندهم من أصل الإيمان والتوحيد. وإذا عذبهم ربنا تبارك وتعالى فإن مآلهم يكون إلى أي شيء؟ إلى الجنة. أهل الكبائر تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء غفر لهم بما عندهم من إيمان وتوحيد برحمة الله أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، وإن شاء عذبهم بذنوبهم، ومع هذا فلو عذبهم بذنوبهم فإن مآلهم إلى إيش؟ إلى الجنة، لأن معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يخلد في النار أحد من الموحدين. لا يخلد في النار أحد من الموحدين. قال فإذا نعم قال عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. ثم المؤلف الشرك بالله تبارك وتعالى شبكة من الشبكات، وإذا صيد الإنسان والعياذ بالله في هذه الشبكة فإنه يخسر خسارة لا يرجى معه بعدها فلاح، لا يرجى له بعدها فلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة. فهذا يحمل المسلم على أن يحرص على التبصر في دينه، ويحرص على الاجتناب لهذا الذنب الكبير وهذه المعصية العظيمة، ويوجب على المسلم أن يحذر من هذا الشرك. فإذا كان هذا عقوبة هذا الذنب وهذا مصير أهل هذا الذنب أن أعمالهم تحبط ولو عبد الواحد منهم ربه تبارك وتعالى السنين العديدة وقام الليالي الطويلة، ومع ذلك لو أشرك بالله تبارك وتعالى ولو بفعل في لحظة في طرفة العين فإن هذه الأعمال كلها تصير هباء منثورا. فإذا كان هذا مصير أصحاب هذا الذنب أن أعمالهم تحبط وأنهم إذا ماتوا ولم يتوبوا فإنهم خالدون مخلدون في نار جهنم أبد الآبدين، هذا يوجب على الإنسان أن يعتني بمعرفة التوحيد ومعرفة الشرك، على أن يحرص على أن يتعلم التوحيد بأنواعه وعلى أن يتبصر في الشرك بأنواعه وصوره. فمن الشرك ما يكون ظاهرا جليا، ومنه ما يكون خفيا باطنا، منه ما يعلم ومنه ما لا يعلم يقع فيه الإنسان وهو لا يشعر به ولا يعرف أنه وقع فيه. فالواجب على المسلم أن يتبصر في دينه وأن يتعلم العقيدة والتوحيد التي بها النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة. لا يكفي أن يقول الإنسان أنا أعبد ربي سبحانه، لأنه قد يقع فيما يضاد هذه العبادة، يسقطها أو ينقصها من حيث شعر أو من حيث لم يشعر. وربنا سبحانه وتعالى يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، ولتظهر سبيل وطريق المجرمين المعرضين المفسدين. وهكذا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فلا تستطيع أن تعمل بالتوحيد وأنت جاهل به، ولا تستطيع أن تجتنب الشرك وأنت لا تعرفه، لا تعرف الشرك قد تقع فيه وأنت لا تدري. ولهذا يقول الشاعر وما أحسن ما قال عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. وهذا أيضا يحمل الإنسان على كثرة اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا يعتمد على ذكائه وعقله، بل إذا لم تشمله رحمة أرحم الراحمين ولطف الله سبحانه وتعالى فإنه قد يقع في الردة، قد يقع في الكفر، قد يقع في الشرك بالله تبارك وتعالى. فكم من أذكياء وكم من حذاق وكم من عقلاء فيما يظهر للناس لم يستفيدوا من ذكائهم الخارق ولم يستفيدوا من عقولهم. فعلى الإنسان أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى يسأله العصمة والثبات والحفظ والبصيرة في الدين. قال وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. مراد المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر هذه القاعدة بيان أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده لا يكفي في الدخول في الإسلام والنجاة من عذاب الله عز وجل في الآخرة. فتعرفون أن توحيد الربوبية هو توحيد الله عز وجل بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغير ذلك. فإذا قلنا من خلق السماوات والأرض؟ الجواب الله. من الذي أنبت الزرع؟ ومن الذي أجر الضرع؟ ومن الذي أحيا وأمات؟ ومن الذي أعطى ومنع؟ من الذي أعز وأذل؟ من الذي يعني أيضا يحيي ويميت؟ لكان الجواب هو الله تبارك وتعالى. فمن كان يعتقد أو يقر بأن ربنا تبارك وتعالى له الأمر وحده وله التصرف وحده وله التدبير في هذا الكون وحده، هل هذا يكفي في الدخول في الإسلام؟ هل يحكم على من كان مقرا بذلك أنه مسلم وينجو من الحكم عليه بالكفر في الدنيا ومن الخلود في النار في الآخرة؟ أراد المؤلف رحمه الله تعالى بذكر هذا القاعدة أن يبين أن هذا لا يكفي، أن الإقرار بالربوبية مع عدم الإيمان بالألوهية والأسماء والصفات هذا لا يكفي للدخول في الإسلام. لماذا؟ لأن المؤلف رحمه الله تعالى نظر إلى حال المشركين الذين بعث ربنا سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم، فوجدهم مقرين بأن الله هو الخالق وأنه هو الرازق وأنه هو المحيي والمميت وأنه المدبر للأمور، ومع ذلك لما لم يوحد الله تبارك وتعالى ويخلص له العبادة سماهم ربنا عز وجل مشركين وحكم عليهم بالكفر. فيقول أيضا في زماننا، في زمن المؤلف وبعد زمن المؤلف وقبله، يعني يوجد أناس كثيرون يقرون بهذه الأشياء بأن الله هو الخالق الرازق المحيي والمميت، ثم يقولون نحن موحدون، أو يقول غيرهم لا يجوز أن تحكم على هؤلاء بالكفر، وإذا سألت الواحد منهم من خلقه لقال الله، لو سألت الواحد منهم من رزقه لقال الله، لو سألت الواحد منهم من الذي يحيي ويميت لقال الله. فيظن بعض الناس أن الإقرار بتوحيد الربوبية كافي في الحكم على هؤلاء بالإسلام، وأنه لا يجوز أن يحكم عليهم بالكفر أو الشرك وهم يقرون بتوحيد الربوبية. فلهذا ساق المؤلف رحمه الله تعالى وذكر هذه القاعدة، هذه القاعدة أن الله تبارك وتعالى أخبر في كتابه الكريم عن المشركين أنهم أقروا بهذا النوع من التوحيد، ومع ذلك أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم في قتالهم، استباح أموالهم وسفك دماءهم وسبى ذراريهم ونساءهم حتى يحققوا الغاية من الخلق وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة، إياك نعبد وإياك نستعين ألا يعبدوا غير الله. فهؤلاء الكفار لم يقولوا بأن الذي يخلق ويرزق هو اللات والعزى أو مناة الثالثة الأخرى، إنما كما أخبر الله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وكما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. آيات كثيرة في كتاب الله فيها بيان إقرار المشركين بهذا النوع من التوحيد، ومع ذلك لم ينفعهم. لابد من أقر بتوحيد الربوبية أن أيضا يؤمن بتوحيد الألوهية والأسماء والصفات. من آمن بالربوبية وأقر بالربوبية وأقر برسالة محمد عليه الصلاة والسلام وأقر بالقرآن لا وأقر بالأسماء والصفات، لكنه ذهب يدعو غير الله سبحانه وتعالى ويعبد غير الله في قليل أو كثير، هل هذا ينفعه؟ الجواب لا ينفعه، لأن الله أخبر عن هؤلاء أنهم أقروا بهذا النوع ومع ذلك ذهبوا يتوسلون يعبدون هذه الأوثان والأصنام توسلا وتقربا بها إلى الله تبارك وتعالى. إذن توحيد الربوبية ليس هو فقط، ليس التوحيد فقط هو توحيد الربوبية، وليس الشرك فقط هو الشرك في الربوبية، يعني ليس التوحيد فقط هو أن يفرد الإنسان ربه سبحانه وتعالى بأفعاله، وليس الشرك فقط هو الشرك في الربوبية، يعني أنه لا يقول أن هناك خالق مع الله وأن هناك رازق مع الله وأن هناك محيي ومميت مع الله، هذا الشرك في إيش؟ لو قال الإنسان هناك خالق مع الله هذا الشرك في الربوبية، لو قال هناك رازق مع الله هذا الشرك في الربوبية. فيقول المؤلف لا تظن أن التوحيد فقط هو توحيد الربوبية، ولا تظن أن الشرك فقط هو الشرك في الربوبية، لا، التوحيد أيضا يضاف إلى توحيد الربوبية توحيد الألوهية والأسماء والصفات، وأن الشرك كما أنه يحصل في الربوبية أيضا يحصل في الألوهية. ومن هنا نعرف خطأ من يعني يفسر الإله بأنه القادر على الاختراع، هذا قول المتكلمين والنظار يفسرون التوحيد بتوحيد الربوبية، وهكذا كثير ممن يسمون اليوم بالمثقفين، كثير ممن يسمى اليوم بالمثقفين تركيزهم وتقريرهم إنما هو لتوحيد الربوبية، تجدهم في الجامعات أو على المنابر أو في المساجد دائما يكررون أن الله هو الخالق، والدليل على أن الله هو الخالق كذا وكذا، وأن هؤلاء أخطأوا، وأنه فيجعلون أفكار الناس تدور دائما على توحيد الربوبية فقط، وهذا خطأ، لابد كما أنه توحيد الربوبية يقرر للناس أيضا يضاف إليه ما هو أهم وأعظم ألا وهو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو الذي لأجله بعث الله الرسل وأنزل الكتب، ما هو الدليل؟ الآيات المتكررة معنا في دروسنا دائما، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، ما هو الدليل من السنة؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى إيش؟ حتى يقولوا بأن الله هو الخالق، حتى يقولوا بأن الله هو الرازق، حتى يقروا بأن الله هو المحيي والمميت، لا، قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فإذا هذا هو الغرض وهذه الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب. فمن الخطأ أن يكون هناك التركيز على مجرد توحيد الربوبية، هو توحيد من أنواع التوحيد الأنواع العظيمة، لكن يعني توحيد الربوبية لم يجحده ولم ينكره إلا شواذ من الخليقة تكبرا وعنادا، وإلا فالله سبحانه قد فطر العباد على الإقرار له سبحانه وتعالى بأنواع أو يعني بأنواع توحيد الربوبية، بأنواع توحيد الربوبية. فلهذا يقول المؤلف والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى آخر الآية، وواضح ما فيها إلى أن قال نعم نقرأها، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، ألا تخافون الله أن تقروا بأنه هو الذي يعني فعل هذه الأمور ثم تشركون به. وهذه الآية مثل قوله سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال كثير من المفسرين وما يؤمن أكثرهم بالله أي ما يقر أكثرهم بتوحيد الربوبية إلا ويقعون في الشرك في الألوهية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فمعلوم أن توحيد الربوبية يلزم منه ماذا؟ توحيد الألوهية، وأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وأن توحيد الربوبية والألوهية يستلزمان توحيد الأسماء والصفات. أنواع التوحيد متلازمة، توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، فمن أقر بأن الله هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أحيا وهو الذي أمات فيلزمه أن يفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وإلا كيف يعبد من لا يخلق؟ كيف يعبد من لا يرزق؟ كيف يعبد من لا يحيي ولا يميت؟ أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لهم، إلى آخر الآية، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فتوحيد الربوبية يلزم منه من أقر به أن يفرد الله بالألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، فمن أفرد الله بالعبادة هذا يتضمن أنه يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو الذي انفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير إلى آخره. ومن وحد الله بالربوبية والألوهية استلزم ذلك أن يوحد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله. هذا سؤال، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا عمل الإنسان أعمالا صالحة كثيرة ثم أشرك بالله فإنه تحبط أعماله، ولكن إذا تاب من الشرك فهل تعود أعماله السابقة في ميزان حسناته؟ الجواب نعم، كما تقدم الشرك لا يبطل العمل إلا إذا مات صاحبه عليه، أما إذا لم يمت فإن أعماله ترجع إليه. إلى هنا. الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. قال: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. بعد ما قرر المصنف رحمه الله تعالى أن كفار قريش كانوا مقرين بأفراد الربوبية من الخلق والرزق والإحياء والإماتة، لم ينسبوا شيئا من ذلك إلى غير الله تبارك وتعالى، لم ينسبوها إلى الأصنام والأشجار والأحجار وهذه المعبودات التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فلعل طالب العلم يستشكل: فلأي شيء عبدوهم إذن؟ إذا كان هؤلاء لم يعتقدوا في هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله تبارك وتعالى أن لهم حقا ونصيبا في الربوبية، فلأي شيء عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى؟ لأي شيء دعوهم؟ ولأي شيء ذبحوا لهم؟ ولأي شيء طافوا بقبورهم؟ ولأي شيء استغاثوا بهم؟ لأي شيء صرفوا لهم هذه العبادات التي الله عز وجل اختص بها ولا يجوز صرفها لغيره؟ يأتي جواب المؤلف رحمه الله تعالى بذكر هذه القاعدة الثانية، أن سبب عبادة المشركين لغير الله تبارك وتعالى من هذه المعبودات بجميع أشكالها وأنواعها ليس لاعتقادهم أن لهم حقا في الربوبية، وإنما الحامل لهم على عبادتهم من دون الله تبارك وتعالى هو طلب القربى وهو طلب الشفاعة. يقولون: نحن لا نصلح أن نتصل بالله تبارك وتعالى مباشرة، وهؤلاء لهم منزلة رفيعة ولهم جاه عظيم عند الله عز وجل، فنحن ندعوهم ونتقرب إليهم لأجل أن يشفعوا لنا عند الله، لأجل أن يقربونا إلى الله، لأجل أن يرفعوا حوائجنا إلى الله تبارك وتعالى. فنحن لم نتخذهم شركاء مع الله عز وجل، وإنما نتخذهم وسطاء ونتخذهم شفعاء لنا عند الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فسماهم ربنا تبارك وتعالى مشركين، سمى هؤلاء الذين كانت صورة عبادتهم لهؤلاء المعبودين أنها على طريق الزلفة وعلى طريق القربة وعلى طريق الشفاعة، سماهم الله عز وجل في كتابه الكريم مشركين، وأذن لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قتالهم، فقاتلهم وقتلهم واستباح دماءهم واستباح أموالهم وسبى نساءهم وذراريهم. هذا يدلنا على أن هذه الشبهة وهذه الحجة التي يزعمها المشركون شبهة واهية وحجة داحضة. ويريد أن يصل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان حجة المشركين الأوائل، وأن هؤلاء الذين كانوا في زمن المؤلف والذين كانوا قبل زمنه والذين جاءوا بعد زمنه هم يدلون بنفس الحجة التي أدلى بها المشركون الأوائل. فلو تسأل اليوم قبوريا لماذا تتوجه بهذه العبادات إلى غير الله تبارك وتعالى من هؤلاء المقبورين وهؤلاء المغيبين في اللحود، لقال أنا لا أعبدهم مع الله تبارك وتعالى، وأنا لا أعتقد أنهم يخلقون ولا أنهم يرزقون ولا أنهم يحيون ويميتون، ولكنهم لهم مقام عظيم عند الله، هم صالحون وهم أولياء، لهم منزلة رفيعة عند الله عز وجل، وأنا مذنب وأنا مقصر، فلهذا فأنا أرفع حوائجي وأتشفع بهؤلاء وأتوسط بهؤلاء إلى الله تبارك وتعالى. أليست هذه عين حجة المشركين الأوائل الذين أخبر الله عز وجل عنهم في كتاب الكريم؟ قال ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ألا لله الدين الخالص، هذا يدل على أن عملهم ليس فيه تجريد التوحيد لله تبارك وتعالى. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم لحاجة من الحاجات ولا لعلة من العلل، إلا لطلب الزلفى والقربة إلى الله تبارك وتعالى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فلم يقبل ربنا تبارك وتعالى منهم شبهتهم وحجتهم هذه، بل سماهم مشركين وأخبر أنهم كذبة وأنهم كافرون وأنه لا يهديهم، كما قال ربنا سبحانه في هذه الآية: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأخبر أنه لا يهديهم، وأخبر أنهم كاذبون، وأخبر بأنهم كفار. فلهذا اليوم من توجه إلى هؤلاء الموتى فصرف لهم شيئا من العبادة بحجة أنه يتخذهم وسطاء بينه وبين الله وشفعاء بينه وبين الله، فهؤلاء يكون عليهم من الحكم ما كان على كفار مكة: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. انظروا إلى قول الله عز وجل: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هم يقرون بأن هؤلاء لا يضرونهم لا يملكون لهم جلب نفع ولا يملكون لهم دفع ضر، ومع ذلك عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى وتوجهوا إليهم بالعبادات وصرفوا لهم شيئا من العبادات بحجة أنهم يتخذوهم شفعاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. سماهم الله عز وجل مشركين في قوله سبحانه: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فيقال لهؤلاء: لماذا تتخذون بينكم وبين الله عز وجل واسطا؟ ما يحتاج العباد أن يجعلوا بينهم وبين الله عز وجل واسطة، فالله هل هو بعيد حتى نتخذ بيننا وبينه واسطة؟ هل أغلق ربنا سبحانه وتعالى أبوابه؟ هل ربنا عز وجل لا يعلم بحاجاتنا ولا يطلع على أحوالنا وليس بقادر على تلبية ما نريده؟ الجواب: يقول الله عز وجل في كتاب الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قال بعض أهل التفسير لم يقل ربنا سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فقل لهم إني قريب، وإنما جعل الجواب لهم مباشرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال فقل لهم إني قريب، إنما قال فإني قريب ليشعر ويخبر العباد أنه سبحانه وتعالى قريب منهم، أقرب إلى أحدهم من شراك نعله سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، وهكذا يقول الله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن لا نحتاج إلى واسطة في العبادة والطلب بيننا وبين الله عز وجل. أما في تبليغ الشريعة فنعم نحتاج إلى واسطة، لا نستطيع أن نصل إلى مراد الله، لا نستطيع أن نقف على مراض الله، لا نستطيع أن نقف على أسباب سخط الله وغضبه إلا من طريق الرسل. فالرسل هم الواسطة بين العباد وبين الله في تبليغ الشريعة. فنحن نأخذ العقيدة ونأخذ العلم ثم نتبع هذا العلم بالعمل من طريق الرسل. أما أن الإنسان يريد أن يحصل حاجة من الحاجات أو يلبي مطلبا من المطالب يحصل مطلبا من المطالب، ما يحتاج أبدا ولا يجوز له أن يتخذ بينه وبين الله تبارك وتعالى شفعاء. فهذه الحجة التي يدلي بها هؤلاء الذين يتوجهون إلى غير الله سبحانه وتعالى هي عين حجة المشركين الأوائل والذين اتخذوا من دون أولياء: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قال: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال: الشفاعة شفاعة. الشفاعة لغة هي جعل الشيء اثنين، الشفاعة لغة هي جعل الشيء اثنين، جعل الفرد شفعا يعني يضم المشفوع، يضم من طلب منه الشفاعة، طلبه مع طلب الطالب لهذه الشفاعة. عندنا طالب للشفاعة وعندنا متوسط في جلب هذه الشفاعة. شافع ومشفوع له ومشفع عنده وهو ربنا سبحانه وتعالى. فيضم هذا الذي طلب منه الشفاعة طلبه مع طلب المشفوع له ويرفعه إلى من عنده الأمر. والشفاعة شرعا هي التوسط للغير في جلب منفعة أو في دفع مضرة. فهذه الشفاعة هي التوسط للغير كما يعلم إن شاء الله تعالى الجميع. ما هي الشفاعة؟ هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى أخذا مما في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول الشفاعة شفاعتان، فالشفاعة فيها الشفاعة الحقة وفيها الشفاعة الباطلة، فيها كذب وفيها صدق، فيها ما ينفع وفيها ما لا ينفع. فما هي الشفاعة الحقة وما هي الشفاعة النافعة وما هي الشفاعة الكاذبة وما هي الشفاعة الباطلة؟ يقول المصنف رحمه الله والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذه الشفاعة المنفية في كتاب الله تبارك وتعالى هي التي تطلب من غير الله سبحانه وتعالى، وهي التي تطلب في من لا يقدر على تلبية حاجة هذا المحتاج. فربنا سبحانه وتعالى عليم كامل في علمه وكامل في قدرته وكامل في عظمته وسلطانه سبحانه وتعالى. فإذا كان ربنا عز وجل كاملا في علمه فهو مطلع وعالم بكل شيء دقيق وجليل صغير وكبير مما يحتاج إليه العباد جميعا، فالله كامل في علمه، فإذا لا يحتاج إلى وسطاء بينه وبين خلقه، وهو كامل في قدرته لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وهو كامل في عظمته وسلطانه بخلاف المخلوقين من الملوك والأمراء والولاة، فينقصهم العلم وتنقصهم القدرة وينقصهم نفوذ السلطان. فالواحد منهم من هؤلاء الملوك أو من هؤلاء الأمراء والولاة قد يحتاج إلى شفعاء بينه وبين رعيته، إما لقصور علمه هو لا يستطيع أن يصل إلى حاجة المحتاجين وهو في قصره، لا يستطيع أن يطلع على حاجة المحتاجين من الرعية وهو في قصره، فيقول لخواصه ويقول لأصحابه من كانت له حاجة فلا تقصروا، من كان واقع في مشكلة أو مأزق فلا تقصروا، اشفعوا لهؤلاء الرعية عندي فأنا لست مطلعا على حاجاتهم. فيأتي الأول ويقول فلان محتاج إلى كذا، وفلان وقع في الشدة، وفلان وقع في كذا، فلماذا يحتاج الملك إلى هذه الواسطة؟ لقصور علمه، وقد يكون لقصور قدرته هو لا يستطيع بحكم انشغاله أو بحكم ضعفه أن يستقبل أو أن يطلع أو أن يقوم بحاجيات هؤلاء الرعية. والله عز وجل كاملا في علمه وكامل في قدرته، أيضا ربنا سبحانه كامل في عظمته وسلطانه. بعض الملوك يحتاج خوفا من أذية وأذى هؤلاء الخواص وهؤلاء الأصحاب قد يقبل الشفاعة خوفا من هؤلاء الذين يتوسطون لغيرهم، أما ربنا سبحانه وتعالى فهو كامل في عظمته وعظيم في سلطانه سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء ولا يقهره شيء. فإذا ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شفعاء ولا يحتاج إلى وسطاء. وإذا أذن ربنا تبارك وتعالى لمن يشفع من خلقه لعباده فإنما يأذن لهم كما سيأتي من قول المؤلف رحمه الله والشافع مكرم بالشفاعة. فلهذا الشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركية، ما هي الشفاعة الشركية؟ هي ما كان يعتقده المشركون، أنهم متى ما توجهوا وتقربوا إلى هؤلاء فإنهم يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى. يقول هؤلاء لهم مقام رفيع ومنزل عظيم عند الله. إذن كيف الحل الوصول إلى الله سبحانه وتعالى لتلبية حاجاتنا؟ علينا أن نتوجه إلى هؤلاء الصالحين وإلى هؤلاء الأنبياء وإلى هؤلاء الملائكة، نتوجه لهم. فإذا توجهنا لهم وتذللنا بين أيديهم فإنهم يرفعون لنا حاجاتنا إلى الله تبارك وتعالى. يقول المصنف هذه شفاعة منفية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولم يأذن ربنا سبحانه وتعالى لهؤلاء المغيبين في القبور واللحود أو لهؤلاء الموتى بأن يوصلوا حاجات العباد إليه. هؤلاء موتى ليسوا في زمن الطلب وليسوا في زمن الدعاء، لا يملكون قليلا ولا كثيرا، فمن طلب الشفاعة من هؤلاء فإنه يطلب الشفاعة ممن لم يأذن ربنا تبارك وتعالى له بالشفاعة. من طلب الشفاعة من هؤلاء فإنه يطلب الشفاعة ممن لم يأذن لنا له ربنا سبحانه وتعالى بالشفاعة. فهذه شفاعة منفية. ما هي الشفاعة المنفية؟ ما كانت تطلب من غير الله. نستفيد من ذلك أن الشفاعة يطلبها العبد من الله سبحانه وتعالى، كيف نطلبها من الله عز وجل؟